برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، أقدمها لكم أنا شيماء ثامر، أستهلها بأبرز العناوين. روسيا بلهجة شديدة تحذر لندن من إرسال مقاتلات حربية لكييف، وبولندا تعزز ترسانتها العسكرية بهيمرز الأمريكية. ألمانيا تعترف بمشاركة الغرب بالهجوم على السيل الشمالي، وواشنطن تنكر جملة وتفصيلا. الصين تعزز ترسانتها النووية وعلاقتها المتينة بموسكو تقلق الناتو. فلاديمير بوتين يحذر من استغلال الوضع في أفغانستان وإنشاء قواعد عسكرية. تحية طيبة من جديد، وإلى تفاصيل ملفاتنا لهذا اليوم. أكدت السفارة الروسية بالمملكة المتحدة أن تزويد لندن المحتمل بطائرات مقاتلة بريطانية إلى أوكرانيا سيكون له عواقب عسكرية وسياسية على العالم بأسره. وبحسب بيان نشرته السفارة الروسية، أكدت فيه أن سيناريو تسليم مقاتلات حربية إلى كييف سيكون في أعقاب حصاد دموي، فضلاً عن العواقب العسكرية والسياسية المترتبة على ذلك بالنسبة للقارة الأوروبية والعالم بأسره. بيّنت السفارة أنه لدى روسيا ما ترد به على أي عمل أو أي خطوات غير ودية من الجانب البريطاني. على صعيد متصل، لا تزال مسلسل إمداد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية الغربية مستمر في غاية باتت واضحة للجميع، وهي إطالة أمد الأزمة الروسية الأوكرانية. وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي كشف خلال مؤتمر صحفي أن حلفاء الناتو قدموا بالفعل 120 مليار دولار لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدة العسكرية والمالية واللوجستية، مبينا أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورا لا غنى عنه في هذا الجهد. يرى المراقبون للملف الروسي الأوكراني أن الغرب يسعى جاهدا بكل فترة إلى التخطيط لمخطط جديد من شأنه التصعيد. فما هو المخطط الجديد لحلف شمال الأطلسي، وكيف ستتعامل موسكو معه؟ للحديث بشكل موسع، استقبل معي عبر الهاتف من سوريا الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود. مرحبا بكم سيادة العميد معنا، وشكرا على الانضمام. بداية سيادة العميد، كيف تقرأ استمرار الغرب باستفزاز موسكو من خلال تدفق الدعم الغربي العسكري إلى أوكرانيا؟
في الحقيقة عندما نتحدث عن الغرب، فهذا الغرب أثبتت الأحداث والتطورات الأخيرة، وخاصة كارثة الزلزال التي ضربت سوريا وتركيا، كشفت هذا الغطاء عن الوجه البشع للغرب الاستعماري، وأيضا للقيم التي في الحقيقة طالما تغنوا بها بأنهم هم من يحامي ويدافع عن حقوق الإنسان، هم من يناصر الإنسان وحرية الإنسان والديمقراطية وغير ذلك. فلذلك هذا الغرب الاستعماري الذي تعزب سيطرته وهيمنته على العالم وسرقت خيراتها ومواردها، في الحقيقة جاءت هذه العملية التي قامت بها روسيا والتي هدمت مرتكزات وأركان هذا النظام البشع، هي من بدأت بتمزيق القناع عن وجه هذا الغرب الاستعماري، ولذلك لا يتحمل هذا التحول الكبير الذي أحدثه في الحقيقة الروسي، إن كان بامتلاكه للقوة التي فاجأت الغرب، وخاصة في الميدان الاقتصادي، فهم كانوا يراهنون يدركون بأنه يملك قوة عسكرية وتكنولوجيا متطورة، ولكن كانوا يراهنون على تدمير اقتصاد روسيا وبالتالي انهيار المجتمع الروسي وتفكيك روسيا مجتمعيا واقتصاديا وغير ذلك. ولذلك عندما بدت هذه الملامح والإرهاصات التي تؤكد بأن روسيا انتصرت ونجحت في مهمتها في تقويض نسف أركان هذا النظام وتقويض هيمنته وسيطرته على العالم، بل حتى حلفاء أمريكا بدأوا ينفضوا لأنهم في الحقيقة لامسوا من يدافع ومن يقاتل وينتصر من أجل الكرامة الإنسانية، من أجل الحرية الحقيقية، ومن يدافع كما قلت عن هذا الفكر وهذه القيم في الغرب الاستعماري الذي في الحقيقة هدم ونسف واستهدف كل السيادات الوطنية للدول التي تستشعر خطر كرامتها وتدافع عن كرامتها. فلذلك غرب يتابع استفزازه لروسيا لكي يكون هناك حامل لهذه الحرب والبروباغندا التي تريد أن تشوش على انتصارات روسيا، إن كان بالدرجة الأولى أمام الرأي العام الغربي، لأن الغرب بدأ يدرك عبر يعني شعبه ومجتمعه بأن روسيا منتصرة وأن كل هذه الإجراءات والكلام الفارغ عن تزويد أوكرانيا بصواريخ وأيضا بمقاتلات ودبابات وغير ذلك كله في الحقيقة لا يجدي ولا ينفع مع الميدان، مع الواقع الميداني الذي أرسي على يد طال الجيش الروسي والشعب الروسي العريق والعظيم.
طيب سيادة العميد، اليوم هناك خطوات أخرى تتخذها الدول الغربية، يعني بولندا على سبيل المثال تعزز اليوم ترسانتها العسكرية و500 منظومة هيمارز أمريكية، يعني الكل يعلم أن بولندا هي جارة لروسيا. هل برأيكم أن هناك رسائل تحاول بولندا إرسالها من خلال هذا التعزيز العسكري؟
أنا أقول نعم، بأن بولونيا ليست فقط على حدود روسيا وبيلاروسيا، بل هي دولة لها أطماع بأوكرانيا وخاصة بالغرب الأوكراني. فلذلك باعتبار أن بولونيا مدركة لطبيعة الخلافات والصراعات والتباينات الموجودة والقائمة بين دول الاتحاد الأوروبي، ولكن هي الأكثر خنوعا وخضوعا للولايات المتحدة الأمريكية ومشيئتها، لذلك تحاول أن تزاود على الدول الاتحاد الأوروبي كفرنسا وألمانيا وغير ذلك بأن تتقدم دائما في هذا الخطاب الذي يحمل في الحقيقة ذروة الاستفزاز لروسيا، وطالما أن الخسائر والضحايا هم من الأوكران فضعف أوكرانيا وانهيارها، أيضا تعتقد القيادة البولونية بأنه يفتح الطريق أمام أطماعها في أن يكون لها نصيبا في الأراضي الأوكرانية. ولكن أنا أقول بأن العواقب التي يحتمل أن تقع في الحقيقة ستكون بولونيا الدولة الأكثر تضرراً تضعضعاً من هذه السياسة، لأن دول أوروبا بدأت في الحقيقة تعيد خطواتها إلى الوراء عبر المناورة بالكلام الذي يحمل أكثر من وجه لكي يعودوا ويكون هناك مجالا لحفظ ماء الوجه عندما تفرض على زيلنسكي المفاوضات مع روسيا والاعتراف بالواقع الراهن، أي أن ألمانيا وفرنسا مسلمين بأن الواقع الراهن والأقاليم الأربعة التي ضمت إلى روسيا لا يمكن أن تكون على طاولة المفاوضات، المفاوضات من أجل أن تكون أوكرانيا دولة محايدة، لا يمكن أن يكون لها موضع ومكان في الناتو، وحتى دخولها إلى الاتحاد الأوروبي ستكون له تداعيات خطيرة بعد أن ترسم هذه الخارطة التي كما قلت ضمت وباستفتاء قانوني وشرعي إلى روسيا الاتحادية. في الربيع أنا أقول قد تكون خلال أسابيع قليلة هناك عملية روسية شاملة وحاسمة وتنهي كل هذه الخزعبلات وهذا النفاق وهذه الصور التي يستعرضوها بدعم أوكرانيا بأسلحة ثقيلة.
ختاما سيادة العميد، موسكو حذرت وبلهجة شديدة حذرت بريطانيا بحال إرسال مقاتلات حربية إلى كييف. السؤال، بحال أن حدث وأرسلت لندن هذه المقاتلات، كيف تقرأ الرد الروسي؟
أولا إرسال مقاتلات إلى أوكرانيا واضح بأن الحديث في هذا المجال كما كان الحديث عن إرسال دبابات. أولا الوقت المطلوب ليتدرب عليه الطيارون الأوكرانيين وأيضا الدبابات وغير ذلك، ولكن طالما السؤال عن بريطانيا وتزويد أوكرانيا بمقاتلات، أنا بتقدير هذا كلام للاستهلاك وللدعاية، وبأنهم أيضا ما زالوا لجانب أوكرانيا والقيادة الأوكرانية، لأن أوكرانيا في الحقيقة تشهد حاليا مرحلة استقالات وسقوط للكثير من الزعامات، وزير الدفاع ومستشار، وهناك استقالات كبيرة، بل هناك انشقاقات داخل الجيش الأوكراني، وهذا هو الدافع أنا بتقدير الحقيقي وراء كل هذا التهويل والصراخ والأصوات التي تقول بأنهم سيزودون أوكرانيا بكل هذه الأسلحة لكي يوقفوا عملية الانهيار وعملية التصدع، خشية من سقوط زيلنسكي، وبالتالي ستكون بدلالاتها ومعانيها بأن الناتو قد سقط وبأن النظام الدولي الأحادي القطبية قد سقط وبشكل مدون.
الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود، كنت ضيفا معي ببرنامج شؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله. وإلى ملف عسكري آخر عنوانه السيل الشمالي. حادثة تفجيره التي شغلت الرأي العام في سبتمبر الماضي ما زالت لديها تداعيات أخرى، فقد نفت وزارة الدفاع الأمريكية مجدداً أن تكون لواشنطن أي علاقة بالتفجيرات التي استهدفت خطوط أنابيب السيل الشمالي في بحر البلطيق. النفي الأمريكي جاء على لسان المتحدث باسم البنتاغون غارون غارن بأعقاب تقرير نشره صحفي أمريكي ألقى فيه اللوم على الإدارة الأمريكية في تفجيرات السيل الشمالي، إلا أن برلين أعادت إلى المشهد الحديث عن تورط واشنطن بهذا التفجير، حيث أكدت صحيفة التايمز البريطانية أن ألمانيا تعترف بمشاركة الغرب بالهجوم الإرهابي على السيل الشمالي، وأشارت إلى اعتراف المحققون الألمان الذين يحققون في الهجمات التي وقعت على خطوط الأنابيب في سبتمبر الماضي، مبينا المقال أن الهجمات قامت بها دولة غربية حاولت إلقاء اللوم على موسكو. فما هي تداعيات هذا الاعتراف الألماني الجديد، وكيف سيكون المشهد في حال ثبوت قيام واحدة من الدول الغربية بذلك التفجير؟ لتسليط الضوء بشكل أوسع ينضم معي عبر الهاتف من القاهرة الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء سمير فرج. أحييكم سيادة اللواء معنا وشكرا على الانضمام. سيادة اللواء، قبل التعمق بالحديث، يعني كخبير عسكري، كيف تقرأ قضية الهجوم على السيل الشمالي وتداعيات ذلك الهجوم؟
أنا برأي طبعا أنه هو طبعا عملية تخريبية، الهدف منها أن منع أو تقليل وصول الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية، وأعتقد أن تداعيات ذلك أن لازم الدول الأوروبية هتعرف من هو المسؤول ومن مين اللي له صالح أنه يتم تدمير أو العبث بهذا الخط ومنع الغاز الروسي من الوصول إلى الدول الأوروبية. وأعتقد أن بناء على ذلك أن الدول الأوروبية اللي تضررت لازم هتاخد موقف تماما من الدول التي تسببت في هذا الموضوع، وطبعا تبقى للتقديرات، فطبعا أعتقد أنه فيش حاجة بتتم غير بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية.
عذرا سيادة اللواء على المقاطعة، لكن اليوم برلين تعترف بأنها مشتركة مع الغرب بذلك الهجوم، بينما واشنطن ما تزال ترفض جملة وتفصيلا. كيف سينعكس ذلك الاعتراف على العلاقة بين كل من واشنطن وبرلين وهما حليفتان تربطهما تحالفات دولية وعسكرية في الناتو؟
أعتقد بعد اعتراف برلين أنها مشتركة مع الغرب في تدمير اللي هو خط السيل الشمالي، أعتقد أن ده طبعا هيضع برلين في موقف محرج مع الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة بترى أن ذلك تفكك في الموقف الأوروبي، وأن هناك من هي دولة خرجت عن الصف وهي ألمانيا، وألمانيا بهذا الاعتراف معناها أنها بتدين باقي الدول الغربية، خاصة أن طبعا برلين أو ألمانيا من أكثر الدول التي تضررت من وقف الغاز الروسي إليها، لأن 48% من احتياجات برلين وألمانيا من الغاز الروسي، وأعتقد أن ده طبعا هينشئ بعض الغضب والفتور بين الدولتين، ولكن لن يظهر إلى السطح ولكن سيكون مختفية بين الأطراف.
نعم سيادة اللواء، دعني أختتم مع حضرتك بسؤالي الأخير. إن صحت الاعترافات الألمانية ووجدت أدلة تدين الغرب، كيف سينعكس ذلك على المشهد الأمني، وهل من الممكن أن نشهد عقوبات على المخطط لهذا التفجير؟
طبعا إذا صح ذلك الخبر وأن هناك تورط برلين مع الدول الأوروبية في الهجوم على خط السير الشمالي، فأنا أعتقد أن ده حتى الآن مش هيبقى له مردود عالمي أو في الإعلام، ولأن طبعا هما بيحاولوا يحافظوا على قدر إمكان على الوحدة الأوروبية لهم كلهم، ولكن هل هنشهد عقوبات؟ طبعا لا، لأن طبعا العقوبات دي بتطلع من دول حلف الناتو والدول الاتحاد الأوروبي، فطبعا هترفض هذه الدول هذا الموضوع، حتى لو عرض على مجلس الأمن فهناك فيتو سيصدر سواء من أمريكا أو بقية الدول الآخر حفاظا على الوحدة الأوروبية، لكن أعتقد إن هذا الحدث لا شك هيضفي مزيدا من التوتر داخل الدول الأوروبية، وخاصة الدول التي اتضررت تماما من نقول الهجوم على السير الشمالي وتعرضها إلى نقص الغاز الروسي، وأعتقد إن أكثر هذه الدول ستكون ألمانيا.
الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء سمير فرج، شكرا لكم وحياكم الله. ومن ملف السيل الشمالي إلى الملف الصيني الغربي، فلا تزال العلاقات بين الصين والدول الغربية إن صح التعبير على المحك، وكلا الطرفين يراقب الطرف الآخر. ففي تصريحات جديدة يراها البعض مثيرة للجدل، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولنبرغ أن سيناريو النزاع في أوكرانيا قد يتكرر بذاته في آسيا بين الصين وتايوان بحسب تعبيرهما. وقال الأمين العام للناتو أن ما يحدث في أوروبا اليوم قد يحدث غدا بآسيا، مبينا أن الصين تعزز قواتها العسكرية وبشكل ملموس بما في ذلك قدرتها النووية، وهي تحاول وبحسب تعبيره إحكام السيطرة على بحر الصين الجنوبي وتهدد تايوان. الأمين العام عرج بختام حواره على العلاقة القوية بين روسيا والصين، مشددا إلى قلق الناتو من تلك العلاقة. فهل باتت الصين الكابوس الثاني لحلف شمال الأطلسي؟ وكيف سيتم التعامل معه؟ للحديث أكثر استقبل معي عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان. مرحبا بكم دكتور بشؤون عسكرية، وشكرا على تلبية الدعوة. بداية دكتور حيدر، كخبير بالعلاقات الدولية، اليوم كيف تقرأ توتر العلاقة بين واشنطن وبكين، خاصة فيما يخص الأحداث الأخيرة وقضية المنطاد التي اعتبرته واشنطن خرق أمني وتجسس عليها؟
طبعا بالتأكيد يعني المسألة البكين يعني قدرتها على إيصال منطاد إلى حدود الولايات المتحدة هذا أول مرة، طبعا هذا بتفصيل يعني هو بغض النظر عن نوع العلاقات بين واشنطن وبكين، الواقع يقول أن بكين يعني يبدو أنها استطاعت أن تصل لأماكن لم تصلها أي دولة أخرى، وهذا يعكس يعني تنامي قدرتها بصراحة، يعني هذا الواقع مقارنة بواشنطن يبدو أنها كانت تراقب أراضي الآخر التمرين بينما هي تغض النظر عن أراضيها، والدليل وصول المنطاد في أماكن يعني حساسة جدا بالنسبة للولايات المتحدة، فيما لو كان هناك قريب على أحدى من قواعدها وبأراضي أخرى ربما كان شفنا بروباغندا وميديا أكثر بكثير. وبالتالي الحقيقة الواضح أن بكين هنا لديها تفوق، وأعتقد أنه هو بالتأكيد هو رد على تواجد الولايات المتحدة في مضيق تايوان. أما بالنسبة للعلاقات يبدو أن هنا يعني أعتقد أنه يجب أن ننتظر، لكن تصرف واشنطن راح يكون يعني بالتأكيد يعني بالقرب من الصين وليس هنا، على أنه أتوقع الصين هي ستوجه كل إمكانياتها في تلك المنطقة وتناور بين مرة بين فترة وأخرى، أما كهذه المناورة أو ربما في أماكن أخرى. وأتوقع شخصيا بصراحة في أماكن المحيط الهندي أو شرق نسمي إحنا الباسيفيك بالمحيط الهادي قريب عن تلك المناطق، وتحديدا الأكثر هي قرب يعني نسميها تايلاند وسنغافورة وهاي المناطق، أو بالقرب من أدها عند اليابان ومضيق اليابان وكوريا الجنوبية. الواقع الحقيقة يبدو أن خارطة النزاع بين الطرفين يبدو أنها واسعة جدا أكثر ما يعني يمكن تصوره.
طيب دكتور حيدر، يعني واشنطن تسعى اليوم إن صح التعبير إلى استمالة دعم الناتو لها في خلافها مع الصين، الحديث اليوم عن أن بكين تعزز ترسانتها النووية وقلق الناتو من ذلك، يعني أصبح السؤال إلى ماذا تسعى الدول الغربية؟ وهل نحن أمام سيناريو جديد لكن هذه المرة صوب الصين؟
طبعا بالتأكيد السؤال الثاني، هل هي واشنطن تسعى اليوم أن صح التعبير لاستمالة دعم الناتو؟ الواقع يقول أن يعني الولايات المتحدة والناتو أصبحوا في حالة يعني نسميها إحنا واحدة، على أنه يعني لب النزاع يعني خلينا نقول هناك أولوية لمن يكون له الأولوية في تلك المنطقة الجغرافية، حيث الناتو هو حاليا هو رأس الحرب أمام روسيا بشرق أوروبا، بينما الولايات المتحدة هي رأس الحرب بالنسبة لمناطق نسميها مضيق تايوان وبحر الصين. وأعتقد أنه مسألة تعزز بكين إمكانياتها النووية هذا يعني طبيعي، يعني إذا تلاحظين حتى روسيا هي عززت من إمكانياتها النووية وهي أسلحة استراتيجية ذات ردع بعد استراتيجي. أعتقد أنه يعني هي بكين تسير على نفس مستوى روسيا بالفترة الأخيرة، والدليل يعني إذا تلاحظين يعني تعلقهم بمسألة التمويل وإلى آخره واعتماد آلية، يعني هذا يتضح تماما لدينا هناك تحالف صيني روسي، وكذلك على نفس المنوال هي تعزز إمكانياتها النووية بنفس الأسلوب التي عززته روسيا. والدول الغربية هنا بصراحة هي أمام سيناريو يعني بالتأكيد هو ليس جديد، لكن الواقع يقول إنها هي مضطرة أن تواجه الصين، لأن الصين الواقع هي اليوم هي رأس الحربة في كل شيء يعني. لكن هي مشكلة الصين تحديدا هي أكو جاب، يعني أكو فرق نسمي عسكري تحديدا بالإمكانيات العسكرية بينها وبين بين بين الولايات المتحدة تحديدا وروسيا، لكنها عوضت عن ذلك بحلف شديد مع روسيا. وبالتالي أعتقد أن هذا الفرق يعني راح يملأ بخبرات صينية زائد روسية خلال هذه الفترة لتعزز إمكانياتها. أعتقد أن حاليا إحنا بحالة ترق، لكن من ينمو أكثر حاليا لا هي بالتأكيد الصين وبشكل متسارع لتملأ هذا الفراغ، على أنها أصلا هي ملأت الفراغ بالنسبة للوضع الاقتصادي، بل هي حاليا يعني لمن يتابع يجد أن الصين حاليا إمكانياتها أعلى من الولايات المتحدة ومدت تحالفاتها الاقتصادية مع كل حلفاء الولايات المتحدة سواء بالشرق الأوسط أو أفريقيا أو شرق آسيا، وهي بذلك بصراحة تسيطر على مناطق وتنازع الولايات المتحدة على نفوذها الاقتصادي. لكن الجزء الثاني من القصة النفوذ العسكري، أعتقد أنه يجب علينا أن ننتظر قليلا، وأتوقع أن هذا الفراغ سيملأ خلال سنتين إلى ثلاثة، وهو أمر زمني قصير جدا، لأن الولايات المتحدة متورطة بصراحة بحرب طويل ونزاع يبدو أنه طويل مع روسيا، وهذا سيؤخرها قليلا.
نعم دكتور حيدر، ختاما كيف تقرأ علاقة موسكو وبكين بوقت تشهد فيه الساحة الدولية تحالفات عسكرية، وأيضا انعكاس هذه العلاقة على أوروبا التي تراقب بحذر وتقلق من هذه العلاقة؟
أما بالنسبة للسؤال علاقة الصين بروسيا، يعني الواقع يقول إنهم حاليا في حالة تحالف وجودي. طبعا احنا يجب ان ننظم العلاقه ليفهمها بصراحه المستمع. الصين هي بصراحه متفوقه بالموضوع الاقتصادي بشكل واضح تماما، لكنها متاخره قليلا بالنسبه للوضع العسكري، وكما اسلفت لديها مشكله بنوعيه الاله الكواليتي وكذلك النوع الكمي، هي ما عندها مشكله طبعا بالعدد البشري، لكن عندها مشكله اكو فرق بالتقنيات عنها عن روسيا وعن الولايات المتحده، وهي تملا هذا الفراغ بخبرات منها زائد انه توثق العلاقة بشكل واضح مع روسيا. لتملأ هذا الفراغ، على العكس من الروس. الروس يعني بصراحة هم متفوقين بالوضع العسكري كتقنيات بشكل واضح، وأعتقد هذا لا لبس فيه. هي تملك يعني طائرات الجيل الخامس والقدرات النووية، ومتفوقة بموضوع الغواصات وبصراحة في كل شيء، يعني حتى في سلاح يعني. وأعتقد أن نزاعها مع عدة دول في أوكرانيا يعني وضح إمكانياتها، لكن روسيا يعني هي ضعيفة بالنسبة للاقتصاد، ولذلك يعني روسيا يعني تتفق مع الصين يعني بموضوع لتقوية اقتصادها، وبالتالي الواضح لدينا أن الصين تتقوى بروسيا في الموضوع العسكري، والعكس صحيح أن روسيا تتقوى بالصين بالموضوع الاقتصادي، وأحدهم يملأ الفراغ عن الثاني، وبالتالي أعتقد أن تحالفهم أصبح تحالف وجودي. لكن مسألة يعني هل يعني تتحسن يعني مع أوروبا يعني الصين كطرف عدا روسيا لأنها في حالة حرب، الواقع يقول إنها كلها مناورات تدرسها الصين بجدارة وبقوة، وأعتقد إنها تعلم جيدا إنه إن لم تكن هناك مواجهة حاليا ربما هي مؤجلة، لكن الواقع يعني يفرض نفسه إن روسيا حاليا والصين هم في حالة حلف لا يمكن مقارنته يعني بعلاقات الصين مع أوروبا أو الولايات المتحدة أو حتى الشرق الأوسط أو ما يعني ما شئنا أن نسميه. فبالتالي بالتأكيد هذه العلاقة ستنمو، وربما نشهد يعني انعطافات انه تصل الى درجة حلف بصراحة.
الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان، كنت معي ضيفا بشؤون عسكرية، اشكرك وحياكم الله. والى الملف العسكري الاخير لحلقتنا بهذا اليوم، افغانستان لم تشهد استقرار منذ الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية منها، ذلك الانسحاب الذي صدم العالم. فبعد 20 عاما وتخصيص ميزانيات عسكرية هائلة قدرت بأكثر من 1 مليار، واشنطن انسحبت هي وجيشها وقواعدها من أفغانستان، وسلمت أفغانستان على طبق من ذهب لحركة طالبان المحظورة في روسيا. المشهد الأمني لم يستقر في البلاد، هجمات بين الحين والآخر وتفجيرات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي منذ يومين أشار إلى أن الوضع في أفغانستان لا يتحسن بعد الانسحاب الأمريكي من هناك، وتابع وأشار إلى قلق موسكو من محاولات استغلال الوضع من أجل قيام دول سماها غير إقليمية بتوسيع أو بناء بنيتها التحتية هناك، مبينا أن تلك الدول تسعى لإنشاء قواعد تحت غطاء مكافحة الإرهاب الدولي، وأن هذه الدول لا تفعل أي شيء مطلوب لحرب حقيقية ضد الإرهاب الدولي. عن الوضع في أفغانستان كان لنا حوار مع الخبير العسكري العميد حسن حناوي الذي تحدث عن الوضع الأمني بأفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي وكيف انعكس ذلك أمنيا على البلاد قائلا:
طبعا حكومة طالبان حكومة تدعي الدين، تدعي الدين، وتتعامل مع الشعب معاملة من القانون الوسطى، ومتحكمة في هذا المنظر، وبعدين ليس عندهم خبرة اقتصادية، ليس عندهم خبرة يعيشوا في واقع الحياة، وباعتقادي أن أفغانستان دولة فقيرة محتاجة لمساعدة الدول الأخرى يعني. فنرجو من الله سبحانه وتعالى يعني أن هو يلطف بهم. دخلت الولايات المتحدة الأمريكية زي ما خرجت بالنسبة لأفغانستان، لكن للأسف حكومة طالبان يعني مش حكومة متحضرة، مش عايشة في واقع الحياة اللي احنا عايشين فيه. من الناحية الأمنية لا أعتقد إنهم هيعملوا أحداث سبتمبر مرة أخرى أو هيعملوا أي شيء يؤذي الغرب نهائيا. هم سلطة، استولوا على السلطة في أفغانستان، هم سعداء بذلك ويعتقدون أنهم يمثلون الدين. 57 دولة ذات أغلبية إسلامية، هم بيعتقدون أنهم الوحيدين المسلمين في العالم. مش عارف يعني باقي الدول الإسلامية الأخرى إزاي أنها ترشدهم أو تتعاون معهم، يعني ترشدهم اللي ده مش إسلام. ما يحدث أفغانستان هذا ليس إسلام، هذا جهل. ناس بيستغل اسم الإسلام. حاولي ساعتك حاجة، منذ 60 سنة قرأت قصة دولتين أوروبيتين بتحاربوا، 2 من الجنود في دولتين ضد بعض، ألمانيا وفرنسا، تقبلوا، كان متهين عن وحداتهم العسكرية فتقبلوا الاثنين. أحدهم اللي هو الألماني بيقول له مين هيخش الجنة؟ قالوا إحنا، لجان الكنيسة الألمان بيقولوا إن إحنا هنخش الجنة وإنتوا هتخشوا النار. الراجل الثاني اللي هو الفرنساوي قالوا والله لجان الكنيسة عندنا برضو بيقولوا إن إحنا يقولون إن إحنا سندخل الجنة وأنتوا ستدخلوا النار. عندما ألغت أوروبا العلاقة بين الدين والسياسة، الدين مكانه الكنيسة أو الجامع أو المسجد، والعلاقة الدينية هي علاقة الإنسان بخالقه ربنا، ربنا هو الذي يعلم إذا كنت أنا مسلم أو غير مسلم. عشان كده بنجد أن الدول الأوروبية عايشة في سلام لأنها نحت الدين جانبا.
حول مساعي بعض الدول لتشكيل قواعد عسكرية بأفغانستان اختتم حناوي حديثه قائلا:
والله أفغانستان حاليا دولة مشاعة، ليس عندها جيش وليس عندها شيء، وإذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تعمل قواعد في أفغانستان حتعمل في أفغانستان، ويمكن تعمل حساب الروس فعلا تأجلها قليلا يعني، لكن لو حبت تعمل قواعد حتعمل. فما كانت موجودة قواعد روسية أمريكية في أفغانستان، ما كانت قوات روسية موجودة في أفغانستان، يمكن قاعدة بمعنى قاعدة، لكن في قوات أمريكية في أفغانستان كانت موجودة. لا هي ممكن تعمل يعني، أعتقد أنها ممكن تعمل ذلك يعني، ممكن أنها تنقل قواعد فعلا أن أفغانستان دولة مشروطة الإرادة، ليس لها إرادة أفغانستان، ممكن أنها تعمل قاعدة لو عايزة أمريكا مصممة حتعمل قواعد أمريكية.
إلى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام ملفاتنا العسكرية لهذا اليوم بحلقة شؤون عسكرية، رافقتكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر، وشاركني بالإعداد الزميل محمد جمعة. شكرنا موصول لضيوفنا بهذه الحلقة، كل من الخبير العسكري العميد علي مقصود، والخبير العسكري الاستراتيجي اللواء سمير فرج، والخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان، والخبير العسكري العميد حسن حناوي. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني arabkisputnik.ie. دمتم بأمان الله وحفظه.